الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوه الحق حرص عليها واوجب التكفير بها. فلتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وضع الحجه واتم المحجه ويخفى الله الا الذين نوروا وكذب الكافرون. واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرساله وادى الامانه ورفع الامه وكشف الامه وجاهد في الله الحق الجازم حتى اساء اليقين. صلى اللهم عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وارتاحه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. اما بعد، ايها الاخوه المسلمون، ورد في الحديث القدسي: يا بني ادم اطيعوني بقدر حاجتكم الي وعفوني بقدر صبركم على النار، ولا تنظروا الى اجالكم المستكثره وذنوبكم المستكثره وارزاقكم الحاضره. كل شيء هارب الا وجهه له الحكم واليه ترجعون. ايها الاخوه الاحباب، الانسان عندما يضع منهجا لحياته يخطط وينظم ويدرس، ربما يعرض الامر على بيوت الخبره لتصنع له دراسه جدوى لمشروعه الاقتصادي او لمؤسسته، ويحرص على مكاسب الخبره تلك الاموال الطائله لانه يريد لمشروعه النجاح. وربما يختلف مع بيوت الخبره احيانا في بعض البنود او بعض الاسس حتى يرى بنفسه ان هذه هي افضل دراسه لمشروعه الذي يريده. هذا في امور الدنيا، عندما يصل ابنك لسن دخول المدارس تسال كل اولياء الامور الذين سبق لهم ان كبرت اطفالهم ودلقوا الى ابواب التعليم في بدايات المراحل الاولى: اي مدرسه افضل؟ ما هي افضل مدرسه في اللغه؟ ما هي افضل مدرسه في الاخلاق؟ ما هي افضل مدرسه في المعلمين والمعلمات؟ ما هي افضل مدرسه في كذا في كذا؟ فعندما تسال لابنك تسعى عن افضل مدرسه. هكذا في الجامعات، تريد ان تلحق ابنك بجامعه سواء في داخل البلاد او خارجها، تسال المتخصصين. عندما تريد ان تفصل ثوبا وانت لا تدري اين الذي يخيط الاثواب، تسال من لبس من قبلك من عند هذا الحائط او هذا الحائط، او ايهم افضل، من في مواعيده اجمل، من في مواعيده اسرع، من في اسعاره ارخص، وهكذا في اللباس، في الطعام، في التعليم، في الطب. قبل ان تذهب لاجراء عمليه تسال مستشفى ومستشفى اخرى وطبيب وطبيب اخر ومتخصص ومتخصص اخر، وتسمع لكل الاراء، وربما تفتح صفحه الانترنت لترى كيف يجري هذا الطبيب العمليه وكيف يجري ذلك. هذه في امور الدنيا. فانظر الى حجم الدنيا بالنسبه لنا وحجم الاخره. هل جاء سائل ليسال: يا شيخنا علمنا كيف نصلي؟ هو راى اباه يصلي هكذا. ربما كان ابوه رجلا اميا فكان يصلي كما راى اباه من قبل ما فعل باشياعهم، فيصلي مثلما كان يصلي جدك. تاخذ انت كان الدين بالوراثه وليس بالدراسه. كما سال واحد منكم شيخا: علمني كيف اتوضا، لانه يستحي من السؤال. ويقول كيف لي وأنا في 40 أو 50 من عمري أسأل كيف الوضوء أنا أستحق، والحياء في العلم ومن العلم مسألة خطيرة وسلبية وتعود على الإنسان بالشر. لذلك يقول ربنا في الحديث القدسي يا بني آدم أطيعوني بقدر حاجتكم إليه. في 24 ساعة كم تحتاج إلى رب العبادة عز وجل؟ في 24 هل تستطيع أن تستغني عن الله ساعة؟ سبحان الله، يعني لك نعم منظورة ونعم مستورة، نعم ظاهرة ونعم خفية. أنت تنام، هل تعقل جهازك التنفسي؟ أبدا. هل لما نمت قال القلب وأنا أريد أن أنام أيضا؟ لو نام قلبك دقيقة ماذا يقع؟ ماذا يقطع بك؟ سبحان الله. هل توقف عقلك عن توزيع المهام على الجسد؟ أبدا. تأكل من جميع المطاعم، هذا حلو وهذا مالح وهذا هذه نشويات وهذه بروتينات وهذه دهون، وتشرب من فوقها ماء وعصائر وساخن وبارد، كل هذا في كيس كمثري واحد يسمى المعدة. سبحان الله، المعدة تلك بعد أن تضع فيها كل هذه المتغيرات والمتبينات والمختلفات تنام. أنت تنام لكن المعدة تقوم بقدر الله سبحانه، فتفصل هذا، هذا يحتاج إلى هض نصف ساعة، وهذا يمتص في خلال 10 دقائق، وهذا يحتاج إلى ساعة، وهذا يحتاج إلى ساعتين، كل هذا وأنت نائم. من الذي صنع هذا لك؟ هل يعني من كثرة النعم وتكرارها في حياتنا نسينا أن نشكر المنعم؟ تخيل أنت لو أن نسبة الأكسجين في الجو التي تساوي خمس حجم الهواء الجوي صارت شد حجم الهواء الجوي، ماذا يطلع بالبشرية؟ يموت 6 مليار صور. طيب لو زاد حجم الأكسجين عن خمس حجم الهواء الجوي صار مثلا ربع أو ثلث أو نصف حجم الهواء الجوي، وتدري ماذا يصنع بالبشرية؟ تشتعل الأرض ومن عليها، تصير الأرض كلها حرارة. لكن الله عز وجل جعل هذا القدر بهذه الطريقة بهذه الكمية لمصلحة ابن آدم، خلق الأرض ودحاها ويسرها وذللها وقال امشوا في مناكبها وكلوا من رزقها. ياتي الفلاح الذي يعيب عليه اهل المدينه، هذا رجل فلاح مع انها من اشرف المهن، يغرس البرقه في الارض وينتظر اما ان تهطل عليها السماء او ان يرويها من النهر او من البئر التي بجواره، ثم بعد ذلك لا عليه الا هذا الكلام. ثم بعد ذلك اذا بهذه البذره تنقسم الى قسمين، قسم يصعد فوق سطح الارض سبب المجموع الخضري، وجزء ينزل الى تحت باطن الارض يسمى بالمجموع الجذري. وسبحان الذي انبت هذا النبات بعد ان كانت بذره، لو انت يعني ضربت بها انسانا لفقعت عينه. اذا برب العباد يخرج الحيه من الميت، الحبه ميته، حبه الذره، حبه القمح، حبه الفول، سبحان الله، تضعها في الارض فاذا بها شجيره او شجره تسقط فوق سطح الارض ولها جذور تمتص المياه وتوصلها الى هذا بقيه الجهاز. وسبحان الذي صنع، وسبحان الذي يعني عمل كل هذا وخلق كل هذا ولا ينتظر منك شيئا. ومن يشكر فانما يشكر لنفسه، ومن كفر فان الله غني عن العالمين. سبحان الله. فالانسان عندما يتذكر حاجته لله عز وجل يجب ان يقيس طاعته بقدر حاجته لله. انت ترزق بمدير سيء الاخلاق، مقصر الجبين، عصبي، لا يشكر لك، ان راى منك حسنه نسيها، وان راى منك سيئه عظمها وكبرها وظل يذكر فيها مدار سنوات حياتك في الوظيفة وراث ذلك أنت تصبر عليه. لماذا تصبر عليه؟ لأنك تحتاج بأنه هو الذي يعطيك الراتب، هو الذي يعطيك ما تتقوض به أنت وأبناء، فتصبر عليه لأنك محتاج إليه، وهو مثلك يحتاج إلى غيره، وهكذا كلنا يحتاج إلى كلنا، لكن الله هو الغني الحميد، هو الذي يحتاج المخلوقات كلهم إليه، ولا يحتاج هو إلى أحد. فإذا كان المدير مقصر الجبين سيء الملكة بذيء اللسان أنت تصبر عليه وتتوسل إليه، لأنك ترى للحظات أن رزقك محسوب بين يديك. نعم أنت تدرك أن الرزق والله، لكن هذا سبب لإعطائك الرزق سبحان الله، فتصبر عليه وتنفذ له أوامره حتى وإن كنت لا تفهمها، حتى وإن كان كنت مصلحته. يقول عليك أن تأخذ السيارة في العمل الآن وتذهب إلى مكان كذا، تقول له يا أستاذ هذا أمر إداري، تنفذ. لماذا؟ لأنك تنتظر منه راتبا، فما بالك برب العباد عز وجل. الله سبحانه وتعالى من كرمه عز وجل أن لما ينعم على العبد نعمة، العبد لما صارت عنده النعمة صارت كذابة، الفرس، البقرة، الجاموسة، الخروف، دابة. هذه الدابة إن تركتها ضاعت، فأنت تربطها تقيدها. أتدري ما قيد النعم؟ شكر الله عز وجل. قيدوا النعم بقيدها حتى لا تتعرضوا لزوالها، وقيد النعم هو شكر المنعم سبحانه. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم. سبحان الله، يعني مسألة معادلات موجودة في كتاب الله واضحة المعالم، ولكننا ننسى من كثرة النعم، فنريد دائما من يذكرنا، نريد كلنا أن يذكر كلنا، لابد أن كل واحد منا يذكر أخا يا أخا الإسلام، شكرت رب العباد؟ لا الحمد لله. لا يا أخا الإسلام، الغني يشكر بإعطاء الفقير، وصاحب الجاه يشكر باستخدام الجاه في فتح بيوت الناس وتوزيع الأرزاق على العباد، ويكون سبب لرزق الله بين يدي العباد، وهكذا. المعلم يشكر عندما يتقي الله في ابنائه، الطبيب يشكر عندما اذا ذكرت اليه امراه كبيرته هي امه، وفي من هو في سن من هي في سنه هي اخته، ومن في سن اولاده فهي ابنته، فليتقي الله في امه وفي اخته وفي ابنته. هكذا الحرفي الذي يدخل الى بيوتنا يجب ان يتقي الله، يغض بصره، يقطع الامر باخلاص، لا يقول احد مثل يعني استجابه ثم يحتاجونني بعد ذلك. لا يا اخي الاسلام، جمع الحرام على الحلال ليسكره، دخل الحرام على الحلال تبعثره. يا بني ادم اطيعوني بقدر حاجتكم الي. اذا كم تكون عدد الساعات طاعة في اليوم على مدار اليوم كله، في العمر على مدار العمر كله؟ ثم يقول سبحانه واعصوني بقدر صبركم على النار. يا اخوتي، الكلام عن النار كلام صعب، وبالذات نحن في شهور الصيف شهور الحرارة، لكن بالعكس يتذكر عمر عندما كان يدخل فيرى امرأته تطبخ يعني على نيران، فيقرب عمر اصبعه الى النيران فتلسعه، يقول يا ابن الخطاب الك صبر على مثل هذا؟ ثم يقوم يبكي ويصلي لله رب العالمين. هذا عمر سبحان الله. يعني اذا المساله لا اله الا الله. ام سلمه كما راينا كانت تراقب النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، جالس عن باب البيت، فقام يصلي ركعتي السنه نفس، فقالت رأيته في الصلاة يتقدم خطوتين ثم يمد يده كأنما يريد أن يأخذ شيئا، ثم يعيد يده إلى جواره، ثم يعود إلى الخلف القهقرى، ثم يكمل الصلاة. قالت ماذا حدث يا رسول الله؟ أو رأيتني يا أم سلمة؟ قالت نعم. بلى. قال بين أنا أصلي انظر إلى صلاة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذا بباب من أبواب الجنة يفتح فتقدمت نحوه. إذا صلاته ليست كصلاتنا، نحن بفضل الله لا تحل المشاكل المعقدة إلا داخل الصلاة، نرتكب في الصلاة ما يحرم شر الصلاة، سبحان الله. يعني وكلنا نعرف هذا وكلنا يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الخاشعين والخاشعات. وقال ابن عباس الحمد لله الذي قال ويل للمصلين الذين هم عن صلاة ينتهون، ولم يقل في صلاة ينتهون وإذا لهلكنا جميعا. فبين أنا أتقدم إذا بعقود من عنب يتدلى من أحد أشجار الجنة فأردت أن أمد يدي لأقصفه لتأكلي منه يا أم سلمة، قيل لي يا محمد إنك ما تزال في الدنيا، معدة الدنيا تختلف عن معدة الآخر، وإذا بي أرى فأرجعت يدي إليه، وإذا بي أرى بابك من أبواب جهنم يفتح، فخفت على نفسي فرجعت وقهقرة. الرسول يخاف من النار، ونحن إذا سألنا أي عار أي مجرم يقول أنا من أهل الجنة. كل من قال لا إله إلا أخي لا إله إلا الله بمقتضاه لا إله إلا الله تظلم الناس، لا إله إلا الله ولا نراك في المسجد إلا من الجمعة للجمعة، لا إله إلا الله وأنت تظلم زوجتك، لا إله إلا الله وأنت تتعدى حدود الله عز وجل، لا إله إلا الله وأنت تؤذي جارك، لا إله إلا الله وأنت لا تحسن تربية ابنك، لا إله إلا الله وأنت لا تحمل هم الإسلام. فهنا ناقصة، لأن أبا بكر لما جاءه المرتدون قال يا أبا بكر نحن نشهد لله بالوحدانية وللرسول بالرسالة ونصلي الصلاة الخمس ونصوم رمضان ونحج البيت ونجاهد في سبيل الله ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، لكننا لن نخرج الزكاة. قال لنا قال اقتروا، لأن الله يقول لرسوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، والرسول قد مضى إلى حال سبيله فما لك أنت. يعني الرسول الله يأخذ الرسول خذ والذي أمر بالأكل مات. سبحان الله. فماذا اعتبره أبو بكر؟ هل اعتبر بالمناورة السياسية أنهم عصاة؟ ربما يسوق لا، جرد 11 جيشا مات فيه 70 من الحفظة، وكان عدد الحفظة قليل سبحان الله من جهاده وقتاله، إلا أن أعاد جزيرة العرب إلى عهدها الأول أيام تركها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم يقل إلا إله إلا الله وصل وطاع وحج وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ولكن رفض الزكاة اعتبره أبو بكر مرتد. فالمرأة الآن التي تصلي وتصوم وتعتبر أن الحجاب لا يتفرق هي مرتدة. تقول لا ليس ولادة بالحجاب، ليس مرتدة فحسب، لا، من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا حكم، هذا حكم اجماع الفقهاء والعلماء وعصر الصحابه، يعني ينكر شيء معلوم من الدين بالضروره. يا اخي ما في ليس مسألة تحرم الخمر، الحشيش ليس تبع الخمر، البيره ليست تبع الخمر، وهكذا ينكر شيئا معلوم من الدين بالضروره، يقول عن الربا ليس ربا، يقول عن ارباح ان هذه فوائد. يا اخي اتق الله اتق الله. هناك فرق يا اخوتان بين من يذنب ويضحك وبين من يذنب ويبكي. من يذنب ويبكي عسى رب العباد ان يتوب عليه، اللهم تب علينا يا رب، لكن تذنب وتضحك هذا اجراء، تحل الحرام وتحرم الحلال هذه مصيبه، يعني سبحان الله. ولذلك اسمع الى الحديث القدسي يا بني ادم اطيعوني بقدر حاجتكم اليه واعفوني بقدر صبركم على النار، ولا تطغوا الى اجالكم المستاخره، يعني الاجل المستاخر، لان انت تنظم وتخطط ليس لرمضان فحسب، ولكن تقول انا يعني رمضان هذا سوف اصومه، لكن رمضان القادم سوف اذهب العمره، لكن رمضان الذي بعده سوف ازوج البنت، لكن رمضان سنه 1489 سبحان الله لا اله الا الله. وربما ينسى ان يقول باذن الله او ان شاء الله رب، ولا تقولن بشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت. انسان يكون في معيه الجيش لا تنظر الى اجلك المستاخر، فربما ياتي فجاه، يعني العقل ربما ياتي على يكون فجاه في لحظه يسقط الانسان تنتهي القضيه سبحان الله العظيم. يا اهل القبور، يقول علي لاهل القبور، اما اموالكم فقد وزعت وزوجاتكم قد تزوجت ودوركم قد سكنت، هذا حال ما عندنا، فماذا حال ما عندكم؟ سبحان الله. هذا حال معين كان هذا تقرير التقرير السنوي او تقرير اني حالي للحالة التي ترسمون عليها. الحالة عندكم قال يا أيها المؤمنين هل يسمعونك؟ قال والذي بعث محمدا بالحق نبيا هم لكلام أشد استماعا منكم ولو قدر لهم أن يردوا لقالوا لنا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والله اجعلنا من أهلها يا رب العالمين. يعني لا تنظروا إلى أجالكم المستأخرة وأرزاقكم الحاضرة، كلما كثر مالك كلما اعتزلت وصرت قارونيا نزعة، إنما أفيده على علم عندي، إنما أزيده على علم عندي. سبحان الله يا فتاه، نحن قادمون على أيام مباركة، أنا أهين بكل صاحب مال ويرح في ديني كما قلت في الأسبوع الماضي، لو أن كل غني مسلم أخرج زكاة ماله المستحقة لإخوانه المستعفين ما بقي فقير واحد في أمة الإسلام، والله عز وجل سوف يسألنا يوم القيامة عن هؤلاء الذين يبيتون جوعا أو عرايا أو لا يجدون ما يسد رمقهم أو لا يجدون ما يعالجون به صحتهم أو أبدانهم أو عملياتهم الجراحية، وأنتم تعلمون أن هذه أمور مكلفة. فاتقوا الله عباد الله، ومن لم يشكر تردع النعمة منه. اللهم اجعلنا من الشاكرين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، اخوة الاسلام، الله من فضله جعل لنا مناسبات معينة ونفحات من لدنه كي يؤوب الانسان الى ربه. ولذلك اقول في السويعات الباقية من شعبان راجع حساباته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصعد المنبر أمن على دعاء جبريل بأن من دخل عليه رمضان ولم يغفر له بعد عن رحمة الله قل آمين يا محمد، فقال الحبيب المصطفى آمين. يعني من لم يغفر له رمضان فقد يغفر له. فأنت قبل دخول رمضان عليك ديون، ليس ديون مادية فقط، لا، أنت عليك ديون كثيرة، عليك ظلم ظلمته للناس القريب والبعيد، عليك صلوات قد صليتها، عليك أيام صيام، عليك ذنوب وانحرافات يجب أن تتوب وتنوي نية سابقة أن يكون هذا شعبان هذا آخر شهر تعصي فيه رب العالمين، نية سابقة، فإن علم الله منك صدق نيتك أغلق وغلق عليك باب المعاصي وفتح لك باب التوبة. وافرح يا عبد الله، الله سبحانه ان تاب لا يعاتب من تاب ولا يذكره بغدراته ولا بذنوبه، ويضع مكان الذنوب حسنات وتصير قريبا من رب العباد عز وجل، والملائكه تؤمن على دعاء. اما ان صرت تاجرا في غيرك بعيدا عن رب العباد عز وجل تؤجل وتقول الغيبه حرام في رمضان او في غير رمضان، النميمة حرام في رمضان وفي غير رمضان، الظلم حرام في رمضان، سبحان الله العظيم. حتى الذين يضعون أموالهم في بنوك ويشككون مع أنفسهم أن أمير البنوك يد يقول يا ابن الشيخ عندي بعض أرباع من الأموال التي وضعتها، هل يجوز أن أذهب دائر الحج؟ يا أخا الإسلام، أن ستقلع نفسك ما حلال، لماذا تسأل؟ إذا ما حاك في صدرك، ما حاك في صدرك ولم يسترح القلب إليك، لأن دائما ما يحك الصدر هو الذي يثور فيه سؤال، لكن الحلال لا يثور فيه سؤال أبدا. هل يسأل سائل شيخا من الشيوخ أو عالم من العلماء أو مفتي من المفتين يقول له هل أكل الخبز حلال أم حرام؟ هل أكل الأرز حلال أم حرام؟ هل شرب المياه النقية حلال أم حرام؟ لا. لكن يسأل عن السجاير، يسأل عن فوائد الذنوب، يسأل عن الحشيش، يسأل عن الشيشة، يسأل عن أمور يعني يرى أنها فيها عدم راحة داخل القلب، بأن الحلال يستقر دائما داخل القلب والحرام لا يقبله صاحب الفطرة السليمة. اللهم ارزقنا من الحلال وبارك لنا فيه وإن كان قليلا، وباعد بيننا وبين الحرام بعد المشرقين، وبلغنا إليه ولو كان كثيرا. اللهم تب على كل عار واهد كل ضار واجب كل مريض وارحم كل ميت وارحم كل مجاهد. اللهم اطلع عنا شياطين الانس والجن. هيئ يا ربنا لبناتنا الازواج الصالحين ولابنائنا الزوجات الصالحات. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا من الذين يتوبون اليك فيه توبه خالصه مفروحه، واجعلنا من الذين تنظر اليهم في هذه الايام نظره رضا. واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. ان شاء الله نصل حديثنا بعد الصلاه ان شاء الله. ارجو من الاخوه والاخوات مع بدايه المسابقه الجائزه لتبين لاولياء القران الكريم ان يتواجدوا في المحاضرات مع العلماء ويتواجدوا مع اولادنا الذين يعني نفخر بهم وهم يحفظون كتاب الله عز وجل. اهل الباطل في الاغاني وفي الحفلات ما شاء الله لا قوه الا بالله، بالالاف الالاف يميلون يمنة ويسرى لتحية المطربة اللوزعية والمطرب الالمعي. سبحان الله، من باب اولى نحن الذين ندعي اننا من التيار الاسلامي واننا محسوبين على الملتزمين في دين الله، ان كما اهل الباطل يكفرون انفسهم بباطلهم، ما علينا اهل الحق الا ان نظهر الحق بان نتكاتأ ونتجمع ونتواجد في كل مكان يذكر فيه اسم الله، وفي كل مكان في حال نتكلم، وفي كل لازم نشجع اولادنا الصغار الذين جاءوا من قطاع الارض. لنرى فيه يعني كثير منهم لا يعرفون لغه عربيه اصلا، تسال ما اسمه؟ لا يدرك. ما اسم ابيك؟ من اي بلد انت؟ لا يدرك ولا كلمه عربيه، ولكن ان قرات له ايه من كتاب الله اذا به لا يخطئ ولا في حرف واحد في كتاب الله. اليس تجد عجوبه عليه ان نشجعها؟ وانا اقول على الاثرياء في كل بلد ان ياخذوا هؤلاء تحت رعايته، يقول انا متكفل بهؤلاء الخمسه الى ان يتخرجوا من الجامعه وان يحصلوا على مهن معينه، لان هذا ولد صار عنده 8 سنوات او 10 سنوات وحفظ كتاب الله، لابد ان الذكاء في عقله وان الذكاء في قلبه وهو مكسب كبير للغني تكون كفاره للذنوب، كفاره لمال الحرام، صدقه جاريه له، ان تصنع خيرا للاسلام. هذا هو من يحفظ هذا الاسلام. اما ياتوا هؤلاء الزوار الينا ثم يغادروننا بعد ذلك، لا نعرف اين ذهبوا ولا اين راحوا، عليهم ضغوط كبيره في بلادهم وقد تكون بلاد غير اسلاميه، فلا سوف يتعلقون في رقابنا يوم القيامه. اخوتي الاسلام لابد من تحويل الدعوه الى مساله عمليه، وانا يعني ارجو ان ارى التحامكم هكذا في جائزه زبيد وزير القران الكريم ان شاء الله على المحاضرين وعلى الاولاد والصغار الذين نسمع منهم ايات كتاب الله حتى يرى الناس ان المسلمين ما زالوا بخير، وان المسلمين لا يجتمعون الا على خير، وان البلاد فيها الخير الكبير. عندئذ نكون خير دعوه الى دين الله دعوه صامته تصل من القلب المخلص الى القلوب، فيفتح الله البلاد والعباد لنا. اللهم تقبل منا يا رب العالمين. وقوموا الى صلاتكم وارحمكم الله واكرمكم الله. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، طبعا لا ارى الا القله التي تخرج، لكن ارى ان في فائده في الكلمات التي سوف اقولها لانها مهمه لكل مسلم قبل رمضان. اللي ما ورا شيء احنا هناخد منكم صدقا يعني 10 دقائق في دقيقتين. احنا كده العقد من اوله على وروج يعني. الشركات والمؤسسات كل سنة تعمل ما يسمى بالإيه؟ بالتقرير الإيه؟ سنة. طيب تعال نعمل تقرير شعباني بمناسبة آخر شعبان أو رمضاني بمناسبة دخول الشهر الكريم. ما هو التقرير؟ عندك الإسلام انقسم إلى قسمين، خليه درس علمي، عقيدة وشريعة. العقيدة ما تخص قضية التوحيد، والتوحيد بإيجاز أن كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، لا يدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو لطيف خبير. ده التوحيد، لا أحد فاعل في هذا الكون إلا رب العباد. وإن كان العباد نرى أن صاحب المؤسسة هو الذي يعطيه الراتب او الوزير هو الذي يوقع المسؤول هو الذي يوقع القرار، انما الفاعل الحقيقي هو رب العباد، وجعل الله هذا الانسان لتسيير حياه الناس. هذه العقيده. الشريعه، الشريعه ما تخص الاحكام، عندك فرائض ونوافل. عندك حقوق وواجبات. في العام الماضي يعني منذ اليوم الى عيد الفطر الماضي كم مرت من الشهور؟ 12 شهر او 11 شهر تمام؟ سأكتب تقرير عن الشهور الأحرار. اول شيء عمود الاسلام الاساسي الصلاة. انظر مع نفسك كم شهر صليت الخمس صلوات في المسجد؟ او كم يوم صليت في المسجد الخمس صلوات؟ وكم شهر صليت بالبيت؟ وكم نمت من غير صلاة؟ قرر مع روح مع... طب اضحك علي واضحك علي، هل نضحك على رب العباد؟ اخادعك وتخادعني، هل نخادع مولانا الكريم؟ يخادعون الله. جماعة من 100,000 حديث ومن لا يقل عن 25 مرجع من امهات الكتب، وجدت في كتاب الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصحابة سألوا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم 13 سؤالا بس، لكن اعمالها كانت كثيرة ام قليلة؟ احنا ما شاء الله واحد من ساعة ما خلص لغاية الباب يكون سألنا 23 سؤال كل مرة والاسئلة لا تنتهي. اعرف ان طالما كثرت الاسئلة ها خلص، يعني الصحابة اخذوا كلام رسول الله بدون فلسفة وطبقوه، فما كانش في حاجة للاسئلة، لان الله يقول واتقوا الله كيف يعلمني؟ يعلمني ان يشرح صدري المسألة الحق قبل الجهبيل الى سواء السبيل، اعرف ان هذا المسألة صحيحة هذه المسألة باطلة. سبحان الله، لا اقول ان لا يسأل اهل العلم، يسأل بالعكس، مهمتهم ان يسأل وان يجيب بالعكس. لو مرت خمس دقائق علي انا شخصيا وانا جالس جنب الهاتف الفتاوى خمس دقائق بدون اتصال واقول امر من امرين، يا اما الهاتف معطل يا اما ارتكبت ذنبا، فلا بد من الاسئله. بس القضيه ان الصحابه ما سالوا الا هذه الاسئله الثلاثه فقط، ولكن اعمالهم كانت عباره عن تطبيق عملي لدين الله على واقع الارض. طيب في مساله الصلاه، هل عليك صلوات؟ يعني انت مثلا ربنا هداك من 3 أشهر من شهرين تجيت في مرحلة كده وعاد شهرين ثلاثة لا تصلي، راجع نفسك راجع نفسك. لماذا؟ لأن من لم يصلي في الدنيا مش يصلي في الدنيا سوف يرتى يوم القيامة ليصليها في جهنم، يعني يدعون إلى السجود فلا إيه فلا يستطيعون، وكانوا يدعون الى السجود وهم ايه سالمون. يعني كان في الدنيا المساجد موجوده، الماء موجود، الحياه موجوده، القدره الصحيه موجوده، فلما ياتي في النار يقول صلي كيف اصلي؟ ولما انت لم تصلي في الاخره في الدنيا، لان لك في الصلاه امرين، الفرض نفسه كاسقاط فريضه ثم الثواب فيه زي الصيام. طب واحد في نهار رمضان كذب ونام، عند الجمهور هو اسقط الفريضه لكن ليس له ثواب، ومع ان يعني بفضل الله درست المذاهب التسعه لكن اميل الى راي ابن حزم. الظاهريه يقولون من كذب في نهار رمضان عليه ان يقضي يومه. خلي بالك ليه؟ لماذا؟ نص الحديث ما اخذ كلام رسول الله وجاء من عنده، قال من لم يدع قول الزور والعمل به ها فلا حالة لله في ايه؟ في الصيام. هو جاع طول اليوم في كلام زور وكلام نميمة وكلام غيبة وكذب. ابن حزم يرى ان يومه قد ضاع، لابد من ان يقضيه يعوض. انا شخصيا اميل الى هذا الرأي، لان الصوم ان لم يقومني ان لم اقوم في رمضان، بالله عليك مش في زباين للمساجد وضيوف للمساجد لا نراها الا من رمضان لرمضان؟ احنا نعرف اناس لم يدخلوا الى المسجد للصلاه وانما ادخلوا محمولين على الاعناق. طول حياته لا ياتي الى المسجد، اعمل ايمان في القلب، اعمل كده في المصلين دول،
اغلبهم نصابين. لو كل مصلي من هؤلاء اخذ مني يوم القيامه 10 حسنات بس، فبالله عليك عمل كم حسنه في الدنيا؟ بعض مفلس قال في قضيه الصلاه. طيب انت اليوم انت تراجع التباس تقول انا ليه في الصلاه مش خاشع؟ اذا في اسباب، اما ان مالي حرام، اما ان مالي شبهه، اما انا مرائي اصلي على مهل امام الناس وفي البيت انهى بالصلاه نهبا، اما انني ظالم ظلمت غيري، اما ان جوارحي منفلته، لابد من اعاده حسابات. لماذا لا اخشع في الصلاه؟ اكتب ها لماذا لا اخشع. حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. من يحاسب نفسه كل يوم يأتي به الملائكه في يوم القيامه امام الميزان والحساب. يقول الله عز وجل اطلقوا عبدي فقد كفانا مؤونته وحاسب نفسه قبل ان نحاسبه ادخلوه الجنه. ها صلت مسلم ده جاي عنده تقرير كامل بالحساب اول باول اول باول بيمصر اول باول يحاسب. فحاسب نفسك ليه انت مش خاشع في الصلاه؟ الله. لماذا كان الصحابه ابو بكر ما صلى مره الا وبكر؟ احنا تمر علينا ايه العذاب وانا زيها زي ايه الرحمه، ايه الجنه زي ايه النار، ايه الحرب، ايه النذير زي ايه النكير. سبع كلام الله وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. فلا تاثر فيك. وكيف يعني يؤمن يكون مشرك؟ ايوه ومؤمن بالله ان الله واحد وان محمد هو رسول الله وخاتم النبيين، ان القران هو كتاب الله، لكن مشرك انه يعلم ان فلان في يده ان يقطع رزقه. حتى في ناس يقول لك قطع الاعناق ولا قطع الارزاق. يا اخي انت لا تستطيع لا قطع رزق نفسك ولا قطع رزق غيرك. ولو كان الرزق بيديك ما عرض الناس الا انت. لكن لا احد يقطع رزق احد. لا. الذي يعطي ويمنع القابض الباطل من؟ خلي عندك يقين، خلي عندك عقيده. عشان عقيده تنصافي. هذا في امر الصلاه. في امر الصيام اخواتنا الفضلات وبناتنا لا يذكروا الايام الماضيه في رمضان الماضي الا في الثلاث ايام الاخيره من شعبان. سيدنا الشيخ عليا ست ايام. يا سيدي ده خلاص شعبان خلص. هو احنا لازم اللحظه الاخيره؟ لازم العرب اللحظه الاخيره؟ يا اخي الاوروبيين بيخططوا العشر سنوات قدام. انت ليه مش بعد ما رمضان ذكر زوجتك، ذكر الزوجه تذكر بناتها. يا بنات استغلوا فرصة الشوال، استغلوا فرصة لسه خارجين من الصيام، صوموا. احنا دايما نسوي بكره بعد الشهر الجاي، الشهر الجاي يجي اخر يوم. يعني لو كان يوم الاثنين هو يوم الشكة في المشرق نصوم. لا اله الا الله. هل احنا عندنا 360 يوم مرة زي في اخر يوم سبحان الله. طيب تعالى في امر الزكاة واقف هنا لحظات. انا اطلت عليكم. انا اصلا اكمل الموضوع هكمله. الله يجزيكم سلام من اخوانكم في الكويت، كنت معهم في اربعة ايام الماضية في المؤتمر وقالوا سلم لنا على المسجد اللي بتصلي فيه. حاضر انا ابلغ السلام. انا مبلغ يعني. الزكاة. في ناس تعودت ان تقضي الزكاة في رمضان وده شيء طيب. ليه؟ لان انت لازم يكون لك معلم سنوي هجري لاخراج الزكاة. يا اما اول محرم، يا اما اول رمضان، يا في عيد الاضحى من الحج. انت حر يعني. الله عز وجل طرح لك الاختيار، ولكن الشهر الهجري. شو انا طلع زكاة في فبراير؟ مين فبراير ده؟ لو سألت ابو حنيفة، يا ابو حنيفة ينفع يعني ايه؟ ده يسأل يعني ايه زكاة؟ يسأل يعني ايه فبراير؟ عند ابو حنيفة ما فيش فبراير. خلاص في رمضان في شوال، ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. خلاص هذه الشهور احددها. طيب انا علي زكاة مال. ما هي الزكاة؟ عندك راتب تأخذه في الشهر لا زكاة فيه، لكن الراتب ربنا بارك فيه وجعل انك تنفق منه جزء وبقي جزء. ودخل رمضان وانت عندك ما يساوي مالا يعني 85 جرام من الذهب. يعني نقول مثلا بعملة الامارات 3000 درهم. عندك 3000 درهم في ملكك وليست عليك ديون. وجد في هذه الثلاثة فأكثر عن 1025 يعني كل 40 جزء تفرد جزء يعني 2.5%. ده في المال. طيب انا على مدار السنة كان معي في بداية العام 20، وبعد 6 أشهر كانوا 17، وقبل رمضان بأسبوع صاروا 25. أخذ الزكاة عن إيه؟ عن 25 التي أملكها حتى وإن لم يحل عليها الحول. ليه؟ لأن في ناس بتتراطع على الله عز وجل، يقول لك يا سيدي الشيخ، طب ال 3000 دول معلمك عليهم السنة، يا ابني أخرج الزكاة عما تملك عند إخراج الزكاة. مر على الحول أم لم يمر؟ لكن أنت مش هتقص من أموال، تقول لي الستة دول أديهم السنة، أما الخمسة دي ما لا، أنت المال الذي تملكه دون ديون عند إخراج الزكاة هذا هو الذي عليه الزكاة، 2.5 المال اللي تملكه. طيب نيجي لمصيبة أو لقضية الأسهم. فتح لسانك اللسان ينم عما في داخل القلب سبحان الله، ولا تعرفنهم في لحن الصوت، هذا رأي المسألة. المهم الأسهم من الواجب أنها حلال، اللي عندك يعني، مش الأسهم حلال، لا الأسهم اللي عندك لا يكون حلال، مفهومة دي ولا مفهومة؟ نمر في إحدى القضايات على الهواء، وفي بلد فيها موضوع الضرائب، فواحدة تسأل يا سيدنا الشيخ، نعم، هو التهرب من الضرائب حلال ولا حرام؟ على الهواء. قلت لها يا ستي الله يرضى عليك التهرب من الزكاة حرام. قلت يا أستاذ أسألك وأقول لك الضرائب، التهرب من حلال أم حرام؟ قلت لها والله اللي أعرفه التهرب من الزكاة حرام. قلت لها مش أنا تفهم، نوى أن تضحك بآخر واحد موجود يقول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. فالناس عندها الغباء مستحكم. انت سألت السؤال انا جاءتك الاجابة افهميها، لكن لا ازلاف. وليه علماء اخر زمن لا يقول الحق ده وبعدين مفيش بعدين قبل نكمل الزكاة ولا كفاية كده كمل الزكاة، ده موضوع مهم اصلا حقيقة. الامر الثالث الزكاة، انا عندي اسهم، الاسهم لاول السنة كان السهم قيمته 10 وارتفع وبعدين انخفض، انا من يزعل، انا عندي اخراج الزكاه، انا عندي الاسهم بالقيمه السوقيه الفعليه الانيه الحاليه يساوي كذا، اخرج من هذا السهم 2.5% من قيمه السهم الحاليه. طبعا الفلاسفه في العالم الاسلامي نقابلهم، الفلاسفه يعني مش ابن رشد وابن سينا، لا، فلاسفه في العصر الحديث موديل 2005 كتب، ولكن الشيخ السهم في جزء منه اصول ثابته، لان مثلا هي شركه ادويه، فشركه السهم ده يمثل جزء منه اصول ثابته، وانتوا قلتوا لنا قبل ذلك ان الاصول، اقول له يا ابن الحلال الله يرضى عليك ما تصدرناش بقى، السهم ده قيمته كام؟ يقول 20، يقول له طب خرج زكاه على 20 وانتهى الموضوع، لا تقول لي اصول ثابته ولا اصول ولا دعم متداول، هي كل السهم بقيمته الفعليه الحاليه تخرج 2.5%. وانا اريحك واقول لك من باب الاحوط خليهم 3%، مش 2. ليه؟ النص ده اسمه تطهير للسهم مما عرق به من شبهات، لان السهم في شبهة، السهم في شبهة في انه جمع مني ومنك ووضع في بنك ودارت عليه دورة ربوية ودخل عليه، من لم يتعامل بالربا اصابه غبار. خلاص تمام. طيب يبقى والحمد لله رب العالمين، بدات الدول الاسلاميه وهنا ما شاء الله في الامارات وغيرها بداوا ينظر الى مساله الاقتصاد الاسلامي نظره واقعيه، وده شيء طيب يحمد، وندعو الله لكل مسؤول في اي دوله اسلاميه ان يوفقه للخطوات على طريق لا اله الا الله محمد رسول الله. فالسهم بعد قبل الظروف لانه الثلاثه، عشان ايه؟ الثلاثه النصف ده عباره عن شبهه المال التي دخلت على السهم. طيب واحد عنده عماره بنايه مبنى فيلا يؤجرها، الايجار اما ان يقبضه شهريا او ربع سنوي او نصف سنوي او سنوي، صح ولا لا؟ في ايجار نوع ثاني ايجار، هذا اللي عرف منك. ايام ابو حنيفه في ايام ما كان في الكوفه، وايام مالك ما كان في المدينه، ها، والشافعي لما كان في غزه وفي مصر وفي العراق، لم يكن هناك من يبني بنايه ليؤجرها، لم يكن، طب الحل ايه؟ العلماء اجتمعوا وقرروا بالفقه المعاصر وفقه الواقع ان البنايات والعمارات والبلد والقصور تأخذ مجرى الارض الزراعية في الزكاة. الارض الزراعية عبارة عن 5% من صافي ايراد ايجارها. يعني عندي بيت بيدر علي رقم 10,000 دخل. او البيت ده دفعت له كذا كهرباء وكذا صيانة وكذا حراسة وكذا صيانة كذا وكذا تباكة. العشرة دي انفقت منها لما خبطتها من المستأجرين او المستأجر انفقت منها 3. يبقى باقي من العشرة كام؟ 7. يبقى اخرج 5% من صافي من 7. مفهومة دي؟ انا بقى هشرحك. انا كان نفسي يبقى فيه طبوره وان شاء الله هكون نقبل الحديث الجمعه القادمه عشان مفيش مشكله. انا نكون من اهل الجنه ان شاء الله. فهذه قضيه الايجارات، الايجار البيوت المستاجره. طب عندك ارض تساوي ملايين ولكن لا مستاجره ولا انت المستفع بها، تعمل فيها ايه؟ لا زكاه عليها الا عند بيعها. حتى وان كنت جبتها بقصد التجارة لا زكاة فيها الا عند البيع، لما تبيع تخرج 2.5% لانها عروض تجارة. يعني شلها البنايات والفلات والعمارات عن الارض الايه العادية. طبعا الارض الزراعية معروفة اما 5% او 10%. قضية طبعا الركاز، وانا لا اتصور ان حد من البياعين يعني يكون عنده يعني منجمين 3 ذهب و3 مناجم مات، والا ما كانش جه يشوف وشي حتى سبحان الله اللي يجيبوا عنده اساسا. ها يعني انتوا كده على باب الله كلكم وكلنا على باب الله سبحان الله. يعني انتم من الذين تحتاجون الى ان تعطوا من الامر الى رزقكم من الخيرات يعني ان شاء الله رب العالمين. ها فبالتالي اللي عنده منجم ذهب منجم مات بئر بترول يبقى عليه 20% لما يتخذ يخصم ثمن الالات والعدد والمهندسين والتجارات والبريمه ومش البريمه وكل الكلام اللي جاي انت فاهمه ده في البترول وغيره، ويطلع خمس ما يخرج من هذا الايه الذهب او من هذه المعادن او مما صب الله عز وجل تحت سطح الارض. دي اجمال عام لموضوع الزكاة. ظلت نقطة بسيطة بالذات المعترضات عليها اخواتنا الذهب. ندخل بقى في جدل يا خبر، وبالذات لما الاخوات يسألوا فانصت ها وظن خيرا ولا تسأل عن الخبر. المهم المجوهرات عند المرء في جماعة من الفقهاء قالوا طالما انها تستخدم جوال العام وطالما انها في الحيز العادي لوضعها الاجتماعي، يعني واحدة وضعها الاجتماعي يقتضي ان تلبس خاتم ب100,000 وضعها كده وضع الاجتماعي بتاعها يقول هذا. فقال بعض الفقهاء لا زكاة في ذهب الزينة ولا مجوهراتها. ورأي اخر يقول ان ذهب ومجوهرات المرأة فيها زكاة بشروط 3. اول شرط ان المرأة ان لم يكن معها سيولة فلا زكاة عليها. ثاني شرط لا تبيع المرأة جزءا من مجوهراتها كي تخرج زكاة المال. الشرط الثالث لا يخليك تبتسم الا تطلب من زوجها ان يخرج لها زكاة ذهبها. شوف الفقهاء يتفقوا ازاي سبحان الله. يعني لا ليه؟ لان نفرض ان جابت في دماغه مره كده عنده لحظه كرم فجاب لزوجته هديه من الذهب. مرت سنه يقول ابو محروق ده نعم والله يا اخويا عايزين 200 درهم ولا 200 جنيه بخير والله اخرج زكاه ابا ولا كمان هديه وادفع زكاه. طب على والله ما في هديه بعد كده خلاص زكاه الهديه مكلفه بالشكل ده الله الغني صح ولا لا؟ فشوف رحمه الاسلام رحمه الاسلام. لكن انا اهيب ببناتنا واخواتنا وبالذات اللي يحضروا معنا ان هم كل شهر عندها مبروك او صندوق او حصاله دي كل شهر ايه؟ ال 20 درهم دي من زكاه الذهب. 20 على 20 على في اخر السنه معاها 200-300 بفضل الله. وبدل يعني ما الخنصرة الخصم الذي يتم بعلم الزوجة بدون علمك خلي بالك انت يعني يخطب في اساليب كده وما يوضع في المصروف جزء منه بحيث لا تضر البيت لان عمر كان ناطح نفس القصه بعمر رضي الله عنه. هنكمل الحديث بعد ذلك ان شاء الله. القسم الثاني قبل قصه سيدنا عمر وانا اميل اليه ان الذهب الجوهرات عند المراه وجب فيها الزكاه. كل عام تذهب الجواهرين اللي تتعامل معه وتقول له شوف يا عم ده بكام؟ بخمسة آلاف، بعشرة آلاف، بمئة آلاف، بأقل، بأكثر. ولكن في كتب الفقه يقول الزكاة في الذهب والفضة فقط. يقول يعني اللي عندها ذهب بخمسة آلاف عليها زكاة، واللي عندها خاتم من الناس ثمنه نص مليون دولار ده زكاة عليها؟ يعني دايما الفقير حتى مظلوم في الزكاة. معقول يعني معنى شيء قليل، القليل والكثير الذهب والمجوهرات تريد تذهب للجواهر اللي تشتري منه يقول له قيمتهم كام دول؟ قيمتهم كذا، يطلع 2.5%. اما بقيه موضوع الزكاة بقيه شرائع الله عز وجل فوعدنا في درس الجمعة القادمة ان شاء الله رب العالمين. جزاك الله خيرا واستقبلنا.